الأبد أمين. أقرأ لأجل تعلمنا فصل الإنجيل المقدس إنجيل قداس يوم أحد الثالث في الصوم الكبير أحد الإبن الضال. في إنجيل معلمنا لوقا إصحاح 15 في عدد 11 بيقول: وقال إنسان كان له ابنان، قال أصغرهما لأبيه: يا أبي أعطني القسم الذي يصيبني من المال. فقسم لهما معيشته، وبعد أيام ليست بكثيرة جمع الابن الأصغر كل شيء وسافر إلى كورة بعيدة، وهناك بذر ما له بعيش مسرف. فلما أنفق كل شيء حدث جوع شديد في تلك الكورة، فابتدى يحتاج، فمضى والتصق بواحد من أهل تلك الكورة فأرسله إلى حقوله ليرعى خنازير. كان يشتهي أن يملأ بطنه من الخرنوب الذي كانت الخنازير تأكله، فلم يعطيه أحدا. فرجع إلى نفسه وقال: كم من أجير لأبي يفضل عنه الخبز وأنا أهلك جوعا، أقوم وأذهب إلى أبي وأقول له: يا أبي، أخطأت إلى السماء وقدامك، ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا، اجعلني كأحد أجرائك. فقام وجاء إلى أبيه، وإذ كان لم يزل بعيدا رآه أبوه فتحنن ورقد ووقع على عنقه وقبله. فقال له الابن: يا أبي، أخطأت إلى السماء وقدامك، ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا. فقال الأب لعبيده: أخرجوا الحلة الأولى وألبسوه، واجعلوا خاتما في يده وحذاء في رجليه، وقدموا العجل المسمن واذبحوه فنأكل ونفرح، لأن ابني هذا كان ميتا فعاش، وكان ضلا فوجد. فابتدوا يفرحون. وكان ابنه الأكبر في الحقل، فلما جاء وقرب من البيت سمع صوت آلات طرب ورقصا، فدعا واحدا من الغلمان وسأله: ما عسى أن يكون هذا؟ فقال له: أخوك جاء فذبح أبوك العجل المسمن لأنه قبله سالما. فغضب ولم يرد أن يدخل. فخرج أبوه يطلب إليه، فأجاب وقال لأبيها: أنا أخدمك سنين هذا عددها، وقد لم أتجاوز وصيتك، وجديا لم تعطيني قط لأفرح مع أصدقائي. ولكن لما جاء ابنك هذا الذي أكل معيشتك مع الزواني ذبحت له العجل المسمن. فقال له: يا بني، أنت معي في كل حين، وكل ما لي فهو لك، ولكن كان ينبغي أن نفرح ونصر، لأن أخاك هذا كان ميتا فعاش، وكان ضلا فوجد، والمجد لله دائما أبديا أمين. قبل ما نبتدي تأملنا في هذه الليلة بنتذكر مثلث الرحمات البابا شنودة الثالث، بنتذكره في تذكار رحيله العاشر، وبنتذكر عمله وخدمته وحبريته وتعبه من أجل الكنيسة على مدار عشرات السنين، وبنتذكر أنه علامة كبيرة في تاريخ كنيستنا القبطية. وطبعا زي ما الكنيسة بتعلمنا من جيل إلى جيل، وعمله وخدمته ومحبته وعلاقاته الكبيرة اللي أقامها خلال مسؤوليته في الكنيسة القبطية الجميع يشهد لها في مصر وخارج مصر، وعلى المستوى الشعبي وعلى المستوى الرسمي له مكانة، ويعتبر أحد قامات مصر القوية التي على الدوام تقدم قامات في كل مجال من مجالات الحياة المصرية. وبنعمة المسيح نصلي تذكار قداس غدا في الكاتدرائية الساعة 8 صباحا في هذا التذكار العاشر. نتذكر أيضا في نفس اليوم أبونا فلتأوس السورياني، وهو برضو أحد أباء البرية المعاصرة، وله تعب كبير وله حياة رهبانية مباركة. كمان إحنا بنحتفل النهاردة بيوم المرأة المصرية، في شهر مارس احتفلنا بيوم المرأة العالمي، وبنتذكر في اليوم ده كل أم وكل أخت وكل زوجة وكل ابنة، وبنتذكر عملها وتعبها وخدمتها على كل المستويات، سواء المستويات الصغيرة كالأسرة أو المستويات الكبيرة في مسؤوليات الحياة أيضا في مصر. والأسبوع الجاي هنحتفل بعيد الأم أو عيد الأسرة، وبرضو ده أحد الأعياد الجميلة اللي بنحيي فيها أهمية البيت وأهمية الأسرة، وأيضا بداية عيد الربيع. كل سنة وحضراتكم طيبين. ابتديت وياكم في أوائل من أسبوعين كده أن احنا هناخد تأملاتنا في هذا العام في كيف نقابل المسيح أو أين نقابله، وقلنا في الأحد الأول بنقابله في المخدع، والأحد الثاني بنقابله في البرية، والنهاردة الأحد الثالث نقابل المسيح في البيت من خلال مثل الابن الضال. مثل الابن الضال أحد الأمثال وأحد القصص المذكورة في الكتاب المقدس في إنجيل معلمنا لوقا، والمثل ده يعتبر قصة إنسانية من الطراز الأول، وفي اللغة اليونانية تعتبر قصة مثالية وفيها الحبكة الدرامية من ناحية فن الرواية. لكن ده مثل قدمهن السيد المسيح وبنقراه وبنصلي بيه في الأحد الثالث من الصوم، وبنسمي الأسبوع كله أسبوع الابن الضال. عايزك تاخد بالك إن الابن الضال بيمثل الإنسان اللي مش راضي بعيشته، الإنسان اللي مش راضي بعيشته. بيته كان هادي وكويس ومسطور، لكن الفكر اللي جاله بقى زي ما هنشرح بعد كده شخص متذمر، ودي بداية خاطئة في حياة الإنسان تجر بقى سلسلة من الخطايا. عايزك تفتكر وياي إن أول معجزة عملها السيد المسيح كانت معجزة تأسيس بيت أسرة جديدة في عرس قانا الجليل، وكانت المعجزة دهية معجزة فرح، وصح ما نعرفش مين العريس ومين العروس وما نعرفش الحكاية دي، لكن تواجد السيد المسيح في تأسيس هذا البيت وفي تأسيس كل أسرة مسيحية، لأن زي ما احنا عارفين إن بيوتنا مبنية بالمسيح، هي بتبتدي بهو وهي، لكن المسيح هو الذي يوحد ويربط بينهم. عشان كده بنقول الرابطة الزيجية في الحياة وفي الفكر المسيحي رابطة ثلاثية، بمعنى إن هو العريس وهي العروس، والمسيح يمسك بيد كل واحد فيهم، ويكونوا هما الثلاثة كده رابطة ثلاثية قوية، والخيط المسلوس لا ينقطع سريعا زي ما بيعلمنا الكتاب. وفي سر الزيجة زي ما بنشوف يعني وزي ما بتحضروا، في نهاية السر الصلوات يجي العريس والعروس، يتفتح ستر الهيكل ويركعوا قدام باب الهيكل، والطقس ده معناه أنهم هيصحبوا معهم السيد المسيح إلى بيتهم، يبتدوا يتجهوا إلى بيتهم الجديد أو الأسرة الجديدة، وفيها المسيح متواجد وحاضر ورابط وضامن بداية أو بداية جديدة لأسرة جديدة، وأحنا نقول عليها كده نكون كنيسة صغيرة. تعالوا نعمل مقارنة، وفي ذهننا بيت الابن الضال، تعالوا نعمل مقارنة ما بين البيت اللي فيه ربنا والبيت اللي ما فيهوش ربنا، البيت اللي حاضر فيها الله والبيت اللي مش موجود فيه الله. أول حاجة عايزك تاخد بالك منها إن البيت اللي فيه ربنا هو بناها الله بيده. ومدام السر سر الزيجة وتكوين الأسرة من خلال السر ومن خلال الكنيسة فدي البداية القوية. في بلاد كتير عن في هناك الزيجة المدنية، هو هي روحه كده المصالح المدنية ويسجلوا نفسهم انهم يتجوزوا، دي حاجة مدنية زي اللي يمكن بنشوفها أحيان في مسلسلات تلفزيون أو السينما أو حاجة زي كده. لكن البيت ده أول علامة إن الله حاضر فيه، وحاضر فيه بتبان كتير من خلال صلواتنا الفردية، صلواتنا الجماعية، أفراد البيت، أو أنا بتكلم على الأسرة بصفة عامة، إن كان هو أو هي في بداية حياتهم، بعد كده ربنا أعطاهم أطفال، أولاد أو بنات، بيبتدي بقى كيان الأسرة يتكون. فأول حاجة بتبقى حاضرة وموجودة إن هذا البيت فيه صلوات مرفوعة، تقدم فيه الذبائح البر، التسبيح والترنيم والحياة كلها، لما بنبتدي نهارنا برشم الصليب، لما بتدي طعامنا برشم الصليب، لما في تذكارات روحية عبر السنة كلها، في حضور لله. البيت فيه صور أو أيقونات بنحطها قدامنا، البيت فيه مكان للصلاة، ويمكن فاكرين أيام ما ابتدت كورونا والجائحة يعني، وجه علينا عيد الميلاد والكنائس متوقفة عن الصلوات، كلنا عملنا بيوتنا بصورة جميلة، بل عملنا الصلبوت نفسه وبقى كأن في كنيسة صغيرة، وبقينا نتابع من خلال التلفزيون أو معانا الدلال إلى آخر هذه الطقوس الجميلة. وحتى لما بيزورنا أبونا في البيت بنقول له إحنا زرنا المسيح النهاردة، كل دي بتبين أول علامة أن الله حاضر في هذا البيت. العلامة الثانية إن البيت المسيحي يرعاها الله، بيرعاه وبيرعاه من خلال كل حاجة صغيرة بتحصل. يعني زي ما كلمت وياكم في مرة سابقة إن الله ضابط الكل، وأيضا ضابط الأسرة الصغيرة دي. مدام الأسرة دي عايشة في مخافة الله وعايشة بروح الأمانة، كل حاجة صغيرة بتحصل هي بترتيب من ربنا. يعني لما ابنك بيسألك سؤال، لما بتقعد وياه وتعلمه حاجة، لما ياخد هدية في مدارس الأحد صغيرة ويجي يوريها لك، كل دي رسائل رعاية وافتقاد من الله ليك. ده ممكن الطفل الصغير اللي حضر حاجة في مدارس الأحد وجه يقولها لك كأنها رسالة من الله يرسلها لك، عايز يقول لك الحكاية دي، عشان كده انتبه وخد بالك. لما بنقعد مثلا في البيت بابا وماما وابني وبنتي ونقعد ويا بعض ونفتح الإنجيل سوا وناخد وندي فيه، حتى لو كانت الجلسة صغيرة وصيرة وقتا، ولكن مجرد ان احنا نعمل كده الله يرسل رسائل من أجل البيت، ربما آية قدامنا تلمع كده وتبقى موجهة لأي طرف من أطراف البيت عشان تحل مشكلة أو تجاوب سؤال أو توضح حقيقة. خليك منتبه. كمان من الحاجات اللي بتبان إن البيت ده بيرعاها الله والله الحاضر فيه بيرعاه، إنه حتى في الضيقات تلاقي ربنا يحل الضيقة بطريقة أشبه بالمعجزة. كلكم فاكرين أيام موسى النبي ولما طلع فرعون ويقتل الأطفال ويكابد أم موسى، وكان الطفل جميل كده وحطته في سبت وفي نهر النيل ومش عارفة مصيره هيبقى إيه. كلنا عارفين حكاية موسى النبي اللي عمر 120 سنة، وإزاي ابنة فرعون خدته، وإزاي تهذب بأداب المصريين هنا في مصر وتعلم حكمة المصريين في مصر هنا على مدى 40 سنة. عايز أقول لك إن الصورة دهيت أو الطريقة دهيت إن الله الحاضر يرعى في ضيقاته. يا سلام لما بنقف نصلي من أجل ضيقة في البيت، بابا عنده مشكلة أو ماما عندها مشكلة أو ابني أو بنتي، وكلنا بنصلي. العالم النهاردة بيحاول يقلل في ذهننا قدرة وقيمة الصلاة، العالم من المادية اللي فيه والأخبار المزعجة والحروب المزعجة. لا سبيل للخروج من كل هذه الضيقات إلا من خلال الصلاة، الصلاة الحقيقية. ولنا في تاريخنا المصري معجزة نقل جبل المقطم، فاكرينها في القرن العاشر الميلادي. لولا صلاة سمعان الخراز وشفاعة البابا البطريرك اللي كان موجود وشفاعة أمنا العذراء مريم والشعب كله اللي بقى يصلي كيري ليسون، الصلاة هي اللي حركت الجبل. الصلاة هي اللي حركت الجبل. عشان كده مفيش حاجة تصعب على روح الصلاة. احنا نقضي أوقات طويلة في حاجات ملهاش معنى، قاعدين نتفرج على حاجة، عايزين نتكلم دردشة كده في كلام ملوش أي قيمة. حول وقت من وقتك، وقت الصوم مناسب، إن البيت ده يبقى مليان بالصلاة. ولما يبقى فيه وقت ضيقة أو زنقة أو تعب معين، اللي يخلينا نخرج من هذه الضيقات هي روح الصلاة. بنفتكر دانيال. دانيال وهو في السبي على أنهار بابل وقفنا لما الملك قال نعبد تمثال الذهب، دانيال هتعمل ايه؟ قال لا، ما عبدش تمثال الذهب. طب هتعمل ايه؟ هشتاق لأورشليم. على أنهار بابل هناك وقفنا وتذكرنا أورشليم، بابل دي في العراق، تذكرنا أورشليم في فلسطين، وفتح القوة الشباك عشان يشوفوا أي حد ويبان أنه كأنه هو بيغضب أو بيكسر أمر الملك ولا يتخلى عن إلهه الحقيقي. يقول كده: فلما علم دانيال بإمضاء الكتابة ذهب إلى بيته وكواه مفتوحة، الشبابيك مفتوحة. طبعا المباني زمان كانت دور أرضي، يعني ما كانش فيه التاورز اللي موجود عندنا، وكواه مفتوحة في عليته نحو أورشليم، فجسى على ركبتيه 3 مرات في اليوم وصلى وحمد قدام إلهه كما كان يفعل قبل ذلك. زي ما كان بيصلي في بلاده، في بلاده فلسطين، هو بيصلي في بلاد السبي اللي هو راح عنده. بيت بيرعاه ربنا، والبيت بالصورة ده هي بيت شبعان. يمكن القصة اللي بتاعت السيدة نعيمة اللي حضراتكم شفتوها، والروح اللطيفة اللي اتكلمت بيها، والروح العظيمة وروح الشبع، روح الرضا. ما هي مشكلة ناس كتيرة؟ عدم الرضا. وعدم الرضا يخليك ما تشوفش النعم اللي ربنا عطاها لك، كأنه ربنا يحفظكم جميعا بيحط قدامك كده نظارة سودة لا ترى الأشياء. انتبه. الرضا والرضا، الإنسان بيحول الرضا دهوت في داخله نوع من الفرح. أنا شبعان ببيتي، أنا فرحان ببيتي، بيتي ده أحسن بيت في الدنيا، بيتي ده لو أحسن بيت في الدنيا يكفي إن فيه بابا وماما وأخويا وأختي بس، ولا يضارع مكان في العالم. الابن الضال اللي احنا في صدده دلوقتي لم يكن يرى مقدار الشبع اللي موجود، كانت نظرته مادية، اديني نصيبي، انت في عناية زي الميت، انا هنا مسجون جوا البيت، انا مش سعيد جوا البيت. يبقى البيت اللي فيه ربنا بيبان فيه حلول الله ونخاطبه من خلال صلواتنا، والبيت ده هو كمان بيت بيرعاه ربنا، وكمان البيت ده أوقاته مقدسة، في نوع من التلمذة. يقول لك أبوي علمني، أمي علمتني. وإحنا من الطقس الجميل في كنيستنا طقس المعمودية، وإن إحنا الأم غالبا بتبقى الإشبين، نقول لها تسلمي الإيمان للطفل ده، هتسلميه الإيمان، أنت مسؤولة، مسؤولة. طبعا بيبقى البيت كله حاضر مش هي بس، ولذلك التربية مسؤولية، والتلمذة مسؤولية، وتسليم الحياة المسيحية مسؤولية، ودي علامة البيت اللي فيه ربنا. البيت اللي فيه صوت الله حاضر، البيت اللي فيه يلا بينا نروح نزور الدير أو نزور مكان من أماكن الجميلة الموجودة، الكنائس القديمة، البيت اللي فيه اللحن وصوت الألحان بيتردد، مش أصوات تانية ملهاش أي معنى ولا أي طعم ولا لها أي نتيجة في المستقبل. البيت اللي فيه مناقشات روحية، بيعجبني خالص البيت لما يقعدوا يتناقشوا في آية، ده هو يقصد كده، لا ده يقصد كده، ويبتدي ياخدوا ويدوا، وبعدين الآية تجيب آيات تانية، مناقشات الروحية الجميلة. البيت اللي فيه تسبحة، ما أقصدش التسبحة الكنسية اللي بتاخد ساعتين، إن شاء الله أخد 10 دقايق، إن شاء الله أخد جزء هوس مثلا، وأقولها إن كنت بالعربي القبطي كويس، إن كنت حافظها بالعربي كويس. البيت اللي فيه الصلوات والتسبيح والألحان والترانيم والقراءات تحول بيوتنا إلى سماء، حولها لسماء. البيت اللي فيه التلمذة اللي فيه تشفع بالقديسين، بنسمي ولادنا دايما على أسماء مسيحية وقبطية ولها معنى، ولما سمي ابني على اسم واحد من القديسين له مكان أو له كنيسة أو له دير أو وهكذا، البنات إن المكان ده أروح أزوره، المكان ده أبقى أنا عارف فيه أنا اسمي على اسم المكان ده، على اسم القديس ده. لما بنعجن عجين في البيت، هنعمل أي حاجة، هنعمل خبز أو حاجة، نحط عليه علامة الصليب، بنشوفها أظن وكلنا يكون شاف الكلام ده هو. لما بنحط مثلا صورة الملاك ميخائيل على باب الشقة، ما هو ده البيت اللي فيه شفاعة القديسين، البيت اللي المسيح حاضر فيه، اللي البيت اللي المسيح يبقى فرحان ويأتي ويرتاح في هذا البيت، وتلاقي ربنا كده عمال يعمل حاجات ويا البيت، حتى لو كان دخلهم محدود، حتى لو كانت إمكانياتهم على الأد، الله يضع البركة. مش الحكاية بتحسب أنا ويا 10 قروش، ما ممكن أنا 10 قروش وأنت 10 قروش، لكن بتوعك دول الله يطرح فيهم البركة، يتعمل بيهم عمل كبير. البيت اللي بيعلم ولاده الخدمة، يعلم الخدمة، والخدمة المتعقلة، ما في واحد بيخدم وسايب البيت طول اليوم، مش دي ده مش صح طبعا، البيت له حق، لكن البيت اللي بيخدم وفاهم يعني ايه خدمة، والخدمة من أجل فرح الإنسان ومن أجل إسعاد الآخر، مش الخدمة من أجل المنظرة. البيت اللي بيورث ولاده المحبة، في بيت مهتم جدا أن يورث ولاده القروش، هو ده اهتمامه، وبعد عمر طويل لما يروح السماء يبتدوا الإخوات يتخانقوا ويا بعض، وبنشوف قصص مأساوية في هذا المجال. في بيت يهمه أن يورث ولاده المحبة، يطلعوا يحبوا بعض، يسألوا على بعض، ما يبعدوش عن بعض، يسندوا بعض، يساعدوا بعض. بيت، هو ده البيت اللي فيه المسيح. صاحبنا الابن الضال بتاعنا النهاردة قدم لنا صورة مشوهة، صورة عجيبة. ما انت يا ابني عايش جوه البيت ومفيش حاجة ناقصاك، وايه اللي طلع في دماغك؟ هنا يا إخواتي نقطة مهمة جدا، إن الإنسان اللي مش شبعان بجوه ببيته بيدور على الشبع بره، وعمر بره ده ما يديلك شبع، بره بيتك مش ممكن تشبع، ده أنا حتى يعني أتجاوز وأقول حتى في الأكل في الطعام، البلد مليانة محلات أكل، أكل البيت هو اللي يشبع. وكلكم بتقولوا مطرح، ها ما إيه؟ مطرح ما يسري يمري، أظن كلنا سمعنا العبارات دي. مطرح ما يسري يمري يعني يديك صحة، يديك حيوية، يتحول الأكل بتاكله ده لصحة كاملة ليك، مش يكون عبء عليك. بحال الأكل بره بالذات في المطاعم المشهورة ده، هي أحيان الأكل اللي بره ده هو يخلي الواحد يتعب أكتر خالص، وكلكم تعرفوا الحاجات ده هي. تعالوا نشوف بقى صورة عكسية. اللي فات ده صورة البيت اللي فيه المسيح، صورة تانية البيت اللي مفهوش المسيح. بقى البيت اللي مفهوش مسيح أول علامة فيه إنه علامته إنه بيت، متأسف في الكلمة، بارد، بارد ببرودة السجن. وهو ده اللي وقع فيه الابن الضال. الابن الضال في لحظة من لحظات جاله فكرة غريبة قوي، بس الفكرة دي هي الشائعة وراء كل خطية. ايه الفكرة اللي جات له؟ بيتي سجن، انا عايز انطلق للحرية. فبقى بره حرية وجوه سجن. سجن ازاي يا ابني؟ ده انت ويا ابوك ويا امك ويا اخوك وبيتكم حلو، بيتي سجن. طب عايز ايه؟ عايز حاجتين. عايز اخد نصيبي وماليش دعوة بالبيت، ينقسم البيت يروح البيت ماليش دعوة. والحاجة التانية عايز اتمتع ويا اصحابي. في ايه؟ في جو الحرية. ودي احباء النقطة الفاصلة في الفكر ما بين الإنسان اللي عايش صح والإنسان اللي عايش في الخطية. إن يجي لك فكر، يجي للزوج، يجي للزوجة، يجي للابن، يجي للابنة، إن البيت سجن. أرجوكم تستوعبوا هذه المعرفة. البيت سجن وأنا عايز أسيب البيت. طب سيب البيت ليه؟ يقول لك بره حرية، بره هاخد راحتي. ويبتدي عدو الخير يزين في ذهن الإنسان إن الخارج هو الحرية. يبقوا عايشين في سلام، ويجي هو ولا هي ولا أي حد، طبعا بتكلم بصفة عامة، يبتدي فكره يبقى بره، بره بيته. أول حاجة في برودة السجن. ابشالوم في العهد القديم ابن داود، ابشالوم كان يقول ايه؟ من يجعلني قاضيا في الارض فياتي الي كل انسان له خصومه ودعوه فانصفه. ده عايز ياخد مكان ابوه. وكان اذا تقدم احد ليسجد له يمد يده ويمسكه ويقبله. ابشالوم اللي عمل انقلاب على ابوه، كانت نهايته نهاية مفزعة. كان شعره كبير وركب الحصان بتاعه وماشي بشعره تعلق في شجرة، نهاية مفزعة. الإنسان اللي يقول أنا الكبير في البيت، أنا اللي كلمتي تمشي، بنوع من المرياسة، بنوع خالي من الحب اللي جوه البيت اللي يعمر البيت. البيت اللي اهتمامه، الشخص اللي في البيت اللي اهتمامه بره أكتر من جوه. بقول لكم بيت بارد. ربنا يرحمنا وما يسمحش إن بيتك يكون بارد، لأن هذه البرودة برودة السجن، وهي تعبير عن عدم الرضا. مش راضي. لابن الدار كده بالظبط. وكلكم بتحبوا الآية دي، محبة المال، كلنا حفظنا، محبة المال أصل كل الشرور، الذي إذا ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثير. شيل بقى كلمة المال، حط أي حاجة تانية، أي محبة بقى خارج البيت، يعمل هو أو هي علاقة مش طيبة، الولد أو البنت يمشي في عادات مش حلوة. قيسوا على كده بقى حاجات كتيرة من غير ما أذكر أمثلة، لكن يكون الإنسان في هذا البيت يشعر ببرودة، ودي أول طريق الخطية. حاجة تانية في البيت اللي ما فيهوش ربنا بيت من غير شبع، ما يشبعش، تقعد وياهم دايما يشكو، الشكوى في لسانه، مرة يشكي الحال بتاعه، ومرة يشكي عياله، ومرة هي تشكي جوزها، وهو يشكي مراته، والعيال يشكوا أبوهم وأمهم. إيه البيت ده؟ إيه البيت ده؟ كلكم فاكرين عالي الكاهن في العهد القديم وأولاده، كان كاهن لكن أولاده انحرفوا، لم يربيهم في مخافة الله. كلنا نفتكر نبال الأحمق، نبال زوج أبي جايل، وأبي جايل ولما داود الهربان طلب منه أكل وشرب فرفض وبإصرار وبشدة، وكلمة نبال معناها أحمق، ويتقول لنا القصة أنه لما عرف أن داود جاي يموته مات، جات له زي يعني ذبحة قلبية كده، رفض يدي داود من الخيرات اللي عنده. بيت ما فيهوش شبع، بيت ما بيشبعش، والبيت اللي بالصورة ده هيت يخسر كتير خالص. كلكم بتحبوا برضو الآية الجميلة، النفس الشبعانة بتدوس العسل، والنفس الشبعانة بالحب جوه البيت تدوس أي عسل بره، أي عسل خارج بيتي. زي ما قلت لك بيتي أحسن بيت في الدنيا، مهما شفت بيوت ومهما زرت بيوت ومهما رحت، بيتي أحسن بيت، ده في أبويا، ده في أمي، ده في إخواتي، ده تربينا فيه، ده كبرنا فيه. بيت شبعان، لكن اللي من غير ربنا لا يشعر بأي شبع على الإطلاق. كمان البيت بس مش بدون رضا وبدون شبع، ده كمان بدون حب، بيت جاف جاف. البيت الجاف ده طبعا كلنا فاكرين إخوة يوسف في العهد القديم وإزاي اتعاملوا وياه وباعوه للإسماعيليين. البيت الجاف ده هو العلاقات جافة في وسط البيت، حتى الحديث ما بينهم مفيش حوارات، مفيش مناقشات، مفيش نوع من الود. الابن الضال وقع في الفخ، البرة الحرية وجوه السجن، أنا عايز أروح للحرية. هو حد يكره الحرية؟ طيب هتروح الحرية؟ طبعا راح الحرية من خلال زن أصحابه، الزن، والزن ده هو أنت عندك فلوس كتيرة وأبوك واخد الفلوس وأنت بعيد عن الفلوس، خد فلوسك دلوقتي، هو أنت عارف هتاخدها إمتى، هو أبوك هيعيش قد إيه، وابتدوا يشوهوا صورة أبوه في ذهن هذا الابن، عايز فلوسي. طبعا القصة لما بنقراها في الإنجيل يقول لك قال أصغرهما لأبيه يا أبي أعطيني القسم الذي يصيبني من المال، فقسم لهما معيشته. احنا بنقراها في سطر، لكن طبعا ده ما حصلتش كده، ده الواد فضل يزن على أبوه، وأبوه يحاول يعقله ويحاول يوعيه، حاول يقول له يا ابني عيب، مفيش فايدة. في الآخر خالص قال له خد نصيبك وخرج، ويظن أنه يملك الحياة. الخطية كده تلمع في الأول، العلاقات الوحشة تلمع في الأول خالص، وبعد ما تلمع في الأول زي فقاعات الصابون، لا فقاعة كبيرة كده وفي الضوء تلاقيها بتلمع، حاجة بسيطة تيجي فيها تروح، وده اللي حصل. وهنا يقول لنا في الإنجيل ابتدع يجوع، علامة على عدم الشبع. طب هتاكل ايه؟ ما كنت في بيتك معزز مكرم بتلاقي لقمتك. طيب اكل من اكل الخنازير، يا على الانحطاط، انت عملت في نفسك ليه كده؟ بس نشكر ربنا ان هذا الابن انتبه. في واحد ما بينتبهش، وفي واحد متأسف في الكلمة السكينة سرقاه، ومن سنة لسنة ومن يوم ليوم. وبعدين هتعمل ايه؟ ابتدى يفكر في نفسه لأول مرة واكتشف المعادلة الخطأ، ان بيته سجن وبره حرية. في اللحظة دي اكتشف ان بره سجن وجوه حرية. وهنا العجب، طبعا بره دي بره يعني بره بيته، فاكر بقى الانطلاق في كل مكان، اصحابه من هنا وفلوسه من هنا. لكن للاسف الشديد بيته اللي باربع جدران، ولكنه هو الحريه، هو الحمايه، هو الستر، هو الشبع، هو الرضا. ويرجع ويقدم نموذج جيد للتوبة، ويقدم نموذج للبيت اللي يلتئم. ممكن واحد يغلط، ممكن طرف في البيت يغلط، ممكن يبعد، ممكن مخه يفكر غلط، بس المهم يرجع، المهم يفوق لنفسه. ايه رأيكم لو كان الابن ده فضل في مزرعة الخنازير وبيقدموا له طعام الخنازير، وبعد شوية ما لقاهوش، وبعد كده ما حد سأل عليه، وبعد كده مات ولا حد جاب سيرته؟ لكن لأجل توبته وبطولته بنذكره في الكنيسة وبنحط نموذج قدامنا، رغم أنه مثل، لكن بيقدم لنا النموذج وبنتعاطف وياه. الخلاصة أن أنا عايز أقول لك إزاي نقابل ربنا جوه البيت، بيوتنا الجميلة اللي احنا فيها، في بلادنا الحلوة اللي احنا عايشين فيها، بنسمع العالم اللي عمال يضطرب، والعالم اللي فقد عقله في كل حاجة، وما عادش بقى في بلد كبيرة وبلد صغيرة، لأن التصرفات اللي بيعملوها تصرفات يعني مشينة للإنسانية. كلكم بتتابعوا طبعا أخبار الحرب اللي موجودة في روسيا وأوكرانيا، والأزمة الموجودة دهية، وإزاي إن في ربنا يحفظنا جميعا 3 مليون لاجئ بين يوم وليلة، بقوا لاجئين نازحين، مش لاقين اللقمة، يعملوا لهم الأكل في أزانات كبيرة عشان يأكلوهم في محطات الأتوبيس والترام، عشان يرحلوهم برا البلد. ما هذا العالم الشر اللي فيه. تعال عايز أقول لك على بعض نقط تاخد بالك منها جوه البيت. ممكن تقابل ربنا جوه بيتك من خلال الفرد الضعيف اللي جوه البيت. أحيان البيت المكون من 4-5 أفراد في واحد ضعيف. الضعف بتاعه ده ممكن يكون ضعف جسدي، ممكن يكون ضعف نفسي، ممكن يكون إعاقة بأي شكل من الأشكال. من خلال هذا الفرد الضعيف واهتمامك به، الله يرسل لك رسائل. أنتوا فاكرين محبة داود ويونسان في العهد القديم، يونسان وإزاي كان محبتهم شديدة لبعض. يونسان كان له ابن معوق مفيبوشس، والابن المعوق ده يونسان مات، فمحبة داود ليونسان صاحبه تحولت إلى ابنه المعاق، وابتدى يستضيفه ويحطه على مائدته ويحس كده أنه بركة البيت. خد بالك من الشخص الضعيف في البيت، الصغير، ولد أو بنت أو هو أو هي، في حد يحتاج أنك تاخد بالك منه أكتر شوي. وأحيان أخدان البال ده حاجة بسيطة قوي، لا تتكلم وياه، تهتم بيه، تقدم له هدية بسيطة كده، تاخد بالك منه، إن كان عنده إمكانية يروح وياك بعض المشاوير، حاجات البسيطة قوي دي. ومن خلال هذا الفرد الضعيف الله يرسل لك رسائل تقابل بيها ربنا من خلال الفرد الضعيف. من الحاجات كمان اللي ممكن تقابل بيها ربنا جوه البيت لما يكون في نفس أو شخص الزمن كسره. وأرجوكم تاخدوا بالكم من التعبير ده. أحيان الزمن يحصل فيه حاجات تكسر إنسان. فاكرين نعمة؟ نعمة حماتة رعوس. هي نعمة إيه؟ فقدت زوجها وولادها الاثنين. متخيلين خطورة الأمر؟ اتكسرت. لكن الله أرسل لها رعوس. ورعوس قالت ما سيبهاش. المكان اللي انت تعيش فيه عيش فيه. واللي تموت فيه أموت فيه. وقدمت لنا الصورة الجميلة الحلوة لما نسميه بالجذور اليابسة. زي ما بقول لكم في نفس بتتكسر. يعني مش هتقف جنب النفس المكسورة دي. مش هتحس بيها. مش هتشعر بيها. العالم النهاردة يا إخواتي في الزحمة اللي موجودة فيه أحيانا ناخدش بالنا من نماذج الضعيفة دهيت. الشخص اللي عنده حساسية زيادة. الشخص الخجلان اللي جوه البيت. الشخص اللي طبعه صعب أحيان. الشخص اللي حتى مثلا عنده بخل. أحيان واحد يبقى عنده شح. ما هو ده عايز في التربية. البخل ده يعني جه ازاي؟ ما هو جه من التربية. فازاي انت تقدر تتعامل وتتفهم الشخص اللي قدامك علشان يكون شخص من خلاله الله يرسل لك رسائل وتقابل ربنا في الشخص ده. بتصلي من أجله؟ بتصلي من أجله باستمرار؟ قلبك مرفوع سواء في صلواتك الخاصة أو في صلواتك في الكنيسة. اختبر قوة الصلاة فيه بحيث أن الطبع الوحش ده أو الكسرة اللي موجودة في الإنسان الله يكبرها والإنسان يلاقي صدى حلو. شو بقى قصة نعمة ورعوس؟ احنا بنذكرها لغاية النهاردة. تصور لو كانت رعوس دي بعدت لأي سبب وسبت الست دي مكسورة كده وهكذا. من الحاجات برضو اللي ممكن نقابل بيها ربنا جوه بيوتنا الإنسان الشاطر اللي بيقدم أو بيطبق الوصية اللي بتقول الجواب اللين يصرف الغضب. أحيانا الطرف اللي قدامي غضوب لأي سبب لأي موضوع لأي حكاية أو ما أنا أغضب وياه وقدامه أكتر. ونخلي اللي إيه البيت يقول لك البيت نار نار. في عبارة لطيفة قالها أحد الأدباء قال إيه؟ علمتني أمي أن الطباخ الماهر هو الذي يعرف تماما متى يطفئ النار. علمتني أمي أن الطباخ الماهر هو الذي يعرف تماما متى يطفئ النار. بيعمل أكل إمتى يطفئ النار؟ بيطفيها في الوقت اللي الأكل أو الطعام استوى تماما. قبل كده يبقى لسه. وبعد كده الأكل يحصل له يتحرق يحصل له أي حاجة غلط. في واحد جوه البيت كأنه حمامة سلام. بابا أو ماما أو أخويا أو أختي أو الكبير أو الصغير أو الولد أو البنت. كأنه حمامة سلام. يعرف يطفي النار بكلمة جميلة. بعبارة لطيفة. بتوضيح للصورة. بأي شكل. ومن خلال هذا الإنسان الله يتكلم. ونتقابل فيه ويا رسائل من ربنا يبعتها له للبيت. وبشعر كده ان ربنا ده قريب مني جدا. ده بيتعامل وياي من خلال اخويا واختي او ابويا وامي اطراف البيت. من العبارات كمان الجميلة او المواقف الجميلة ان الانسان يكون عنده العين الحانية. العين الحانية، العين اللي بتحن. العالم النهاردة يا إخوتي الأحباء بقى فيه قساوة غريبة في النفوس وفي القلوب وفي العقول وفي الضمائر، قساوة غريبة بكل شكل، قساوة. هنروح بعيد ليه؟ الابن الكبير، الابن البيت فرحان ومزقططين، والواد اللي كان تايه رجع، وكسرنا التقليد ودبحنا العجل المسمى. العجل ده بيربوه علشان يعملوه في فرح الابن الكبير لما يجي يتجوز. فالأب كسر هذا التقليد اليهودي وقال نعمله فيه فرح أكتر من كده. ابني كان ميتا فعاش. وبعدين يجي صاحبنا، هو إيه اللي في بيتنا النهاردة؟ واحد يقول له ده فرحانين عشان أخوك رجع. صاحبنا بقى يقلبها نكت. عارفين اللي بيقلب الحاجة نكت؟ يستحسن ما تعرفوش. يقلبها نكت، يسيب كل القصة وكل الحكاية وكل الفرح اللي تم. وصاحبنا يعاتب أبوه ويشوه صورة أبوه ويعيني على الأب ده. يقول له إيه؟ غضب ولم يرد أن يدخل. فخرج أبوه إليه، راح له أبوه. يعني الأب ده هيلاقيها من الصغير ولا من الكبير؟ راح له. فأجاب وقال لأبيه، ها أنا أخدمك سنين هذا عددها. هأخدمك، ده أنت بيتك. هو لما تعمل حاجة جوه بيتك بتخدم حد غريب؟ هذا عدد. وقد لم أتجاوز وصيتك، ماشي يعني، وجديا لم تعطيني قتل أفرح مع أصدقائي. يا على عينيك، إيه قساوة عينيك دي؟ يوم أبوه يقول له بمنطق رائع ورقيق، يقول له يا ابني أنت معي كل حين وكل ما لي فهو لك. في منطق أسهل من كده؟ كان هذا الابن متغربا وكان خاطئا، والخطيئة بتاعته الموقف أظهرها، طلعت. كان ينبغي، أبوه بيقول له خلاصة المثل، كان ينبغي أن نفرح ونصر لأن أخوه الأخ ده سببها نكد. كان ينبغي أن نفرح ونصر لأن أخاك هذا كان ميتا فعاش، وكان ضلا فوجد. وما فيش فرحة أكتر من كده. أيها الحبيب، إن كنت زوج أو زوجة أو ابن أو ابنة، كبير أو صغير، ولد أو بنت، هل عندك العين الحانية؟ العين اللي بترحم، ولا عندك العين القاصدة؟ أحيان نظرة عين تتعب الإنسان الآخر، أحيان كلمة فمك تتعب الإنسان الآخر. يا ترى عندك العين الحانية دهيت، العين الرقيقة؟ كل هذا عينك الحانية وقلبك الرقيق ومعرفتك كيف تطفئ أو متى تطفئ النار كعضو في الأسرة، وإنك تكون متفاعل مع البيت كله في حنية وفي حضور الله، ويكون بيتك هو البيت الجميل الحلو، وبيتك بكل أعضائه زي ما قلت لكم بيتي هو أحسن بيت في الدنيا. كل واحد يقول على بيته كده، بيتي أحسن بيت في الدنيا. البيت مش بالأساس اللي فيه ولا بالمساحة بتاعته ولا بالشطارة بتاعته، البيت من المحبة اللي فيه اللي جواه، البيت بأشخاصه بالمسيح الحاضر فيه. يعطينا مسيحنا يا أحبائي أن تكون حياتنا وبيوتنا حياة وبيوت مكرسة لله، نتقابل فيها مع الله كما نتقابل في المخدع وكما نتقابل في البرية. عايز أقول لكم يعني إضافة صغيرة كده، أن استمروا في الصلاة أرجوكم من أجل العالم وسلام العالم كله، من أجل بلادنا، من أجل بلادنا ومن أجل اقتصادها ومن أجل سلامها ومن أجل حياتها. شيء مهم جدا أن صلواتكم في البيت تبقى مرفوعة من أجل إخواتنا في أي حتة في العالم بيتعرضوا لصراع ولحروب ولضيقات، وزي ما قلت لكم لاجئين ونازحين وما لهمش مكان وبقوا صاروا مشردين بين يوم وليلة كده. ربنا ما يحكمش على حد. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن.